نبدأ بالأسئلة التي تأخرت معنا في الأسبوع الماضي. يقول السائل: هل تجوز المشاركة في الانتخابات الرئاسية؟ وما نصيحتكم لمن ينشر فتوى أحد العلماء بجواز هذا الأمر؟ الجواب: بارك الله فيك، لا جرير، لا تجوز المشاركة في الانتخابات، وهذا هو ما نعرفه والحمد لله تعالى، ولا نعرف سواه من كلام علمائنا ومشايخنا، وهذا هو ما يدل عليه الدليل وتدل عليه الحجة الشرعية المعتبرة، ولا تعويل على من خالف ذلك لنوع تأويل أو نحو ذلك، فنسأل الله أن يغفر لنا جميعا. يقول: كيف نقرأ من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم، ومتى يبدأ الطالب فيها وبأيها يبدأ الطالب؟ طيب، لابد أن يعرف ابتداء أن الأمر في هذين العالمين العالمين الجليلين يختلف اختلافا كبيرا عن غيرهما، لأن الله تبارك وتعالى من عليهما بخاصية ومزية لا تكاد توجد في غيرهما، وهي قضية الموسوعية. الموسوعية في العلم معناها أن يصير العالم جامعا لفنون شتى وعلوم عدة، ولست أقصد أن هذا حاصل للشيخين فقط، بل هو موجود في علماء السلف والخلف، لكن في قضية الأسلوب والطرح هذا ظاهر جدا مع هذين العالمين رحمة الله تعالى عليهما. تجد الواحد منهما يتكلم في فن فينتقل منه إلى غيره، ثم يتفرع إلى غيره، ثم يتفرع إلى غيره، وهذا كله في الموطن الواحد وفي الكتاب الواحد، حتى يصير الكتاب الواحد موسوعة لعلوم شتى. وهذا ظاهر جدا عند ابن تيمية رحمه الله، وكان هذا طبيعة فيه، يعني حتى هناك فرق بينه وبين ابن القيم كما يقول العلماء، في أن ابن القيم مرتب في كلامه، عنده ترتيب في كلامه، يفصل، يأتي بالأوجه، أوجه واحد اثنين ثلاثة، يفصل الكلام يرتبه، وإن عاد في الأمر إلى قضية الموسوعية، يعني أنت لا تستطيع أن تصنف كتب ابن تيمية وابن القيم تحت علم معين، ولذلك تلاقي تصنيفهم في المكتبة الإسلامية قائم بذاته، يعني تلاقي كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم لوحدهم كده، لأن الكتاب الواحد ما شاء الله تجد في الفقه وفي العقيدة وفي الحديث وفي التفسير وفي اللغة، كتاب واحد في كل هذا. فابن القيم مرتب، لكن ابن تيمية يعني كما قال بعض العلماء في وصفه كالبحر المتلاطم، يعني بص تلاقيه لما يجي يتكلم في مسألة، يعني يتكلم في مسألة عقدية يتفرع منها إلى التنبيه على أمر لغوي، ثم يتفرع إلى أمر فقهي، ثم يعود إلى نفس المسألة، ثم يتفرع مرة أخرى، ما فيش ترتيب في الكلام، ما فيش ترتيب ظاهر، وهذه طبيعة حتى موجودة عند بعض الناس. بعض الناس إذا أراد أن يتكلم في أي أمر ما تجده كثير التفريع وكثير التشعب في كلامه، يتشعب وبعدين يعود للفكرة تاني، وبعدين يخرج وبعدين يرجع تاني، ففي بعض الناس كده. فابن تيمية رحمه الله تعالى من هذا الصنف، فحتى تقرأ لهذين العالمين وتستفيد منهما حق الاستفادة لابد أن تعرف هذا أولا، لابد أن تعرف أنك تتعامل مع موسوعة. طيب التعامل مع الموسوعة ده يبقى إزاي؟ لازم تكون صاحي، لازم تكون منتبه وانت بتقرأ، لأن حيمر عليك فوائد متعددة في علوم شتى وفي مباحث مختلفة. فالتعامل مع كتب هذين الإمامين أنه ينبغي لك أن تدون ما يظهر لك من الفوائد، لأنه من الصعب أن أنت تحرص أن أنت تحصل على الفوائد من خلال الفهرسة للكتب، صعب جدا. يعني تيجي مثلا عايز فائدة من كتاب لابن القيم، تنظر في الفهرس ممكن ما تلاقيش اللي أنت عايزه هو في الكتاب، وإذا قرأت الكتاب قد تستخرج منه فوائد ومباحث لم يذكرها صاحب الفهرس. فلا بد أن تقرأ الكتاب كله من أوله إلى آخره بتيقظ وانتباه، وتكتب كل فائدة أو تنبه عليها، شوف الطريقة اللي أنت ترتضيها المناسبة ليك، تنبه على كل فائدة تمر بك، وتضعها في تضعها تحت العلم الذي تنتسب إليه. وعلى حسب تفريع المسائل، احنا تكلمنا مع بعض إخوانكم هنا لما كنا موجودين في مجالس المطولات، وحصل تدريب عملي على هذا. فأنت تتعامل مع كتب هذين الإمامين بهذه الطريقة، ولا بد أن تكون قد قطعت شوطا في طلب العلم، هذا أيضا مهم جدا، قبل أن تتعامل مع هذين الإمامين، لأن الأسلوب عالي، المادة العلمية ضخمة جدا ودسمة جدا جدا، لا سيما لو دخلت في الردود، ردود ابن تيمية وابن القيم، يعني الله المستعان، في كثرة الحجج وكثرة الأوجه، ويعني مدى تصوير المسألة وطرحها شيء يعني عظيم جدا. فلا بد أن تكون قد قطعت شوطا في الطلب حتى تستطيع أن تتعامل وتفهم ما يرد عليك من المباحث. أما قضية بأيها يبدأ، لو تكلمنا على المنهجية العلمية العامة، حتى ده موجود في برنامج طلب العلم لطالب العلم عموما، أنه لا بد بالنسبة لابن تيمية أن يبدأ بثلاث كتب أو رسائل على هذا الترتيب: الواسطية، ثم الحموية، ثم التدمرية. لابد من الترتيب ده، لأن كل كتاب يعتبر مقدمة للكتاب الذي فوقه. بالنسبة لابن القيم قد تكون المسألة صعبة بعض الشيء، لكن يعول العلماء على نونيته، وإن كانت طبعا طويلة وتحتاج إلى يعني شرح وبحث وكذا، لكن بالنسبة للكتب التي تدرس، لو أنت بتقول لي أدرس إيه لابن القيم، فيما أستحضره الآن ليس إلا النونية، والله تعالى أعلم. لكن بالنسبة لابن تيمية العلماء يدرسون الواسطية ويدرسون الحموية ويدرسون التدمرية. هناك رسائل أخرى يعتني بها العلماء: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بعض الرسائل الأخرى كذلك، القصيدة اللامية التي تنسب إليه وفي نسبتها إليه نظر وبحث عند العلماء والباحثين. لكن بالنسبة للجرد لا أستطيع أن ألزمك بمنهجية معينة، بالنسبة للمطولات في كتب هذين الإمامين لا أستطيع أن ألزمك بمنهجية معينة، لأن الكتب تقريبا على صفة واحدة وعلى طريقة واحدة تقريبا، فلا أستطيع أن أقول لك ابدأ بكذا وأخر كذا. لكن ابن القيم في غير كتاب من كتبه يغلب عليه سمت الوعظ. ابن القيم ما شاء الله واعظ راقي جدا، لكن وعظه وعظ العلماء مش وعظ القصاص. وعظ القصاص اللي هو المؤثر جدا وكذا، هذا تجد عند ابن الجوزي، لأن ابن القيم ده اسمه ابن قيم الجوزية، ممكن في ناس بتخلط ما بينهم، إنما في أبو الفرج ابن الجوزي، ده متقدم على ابن القيم، متوفى في أواخر القرن السادس وتحديدا 598 تقريبا. أما ابن القيم رحمه الله تعالى فمن علماء القرن الثامن. فأبو الفرج وعظه وعظ القصاص، مادته الوعظية مؤثرة قوية على طريقة القصاص، وقد يأتي فيها بعض المنكرات كما في كتابه بحر الدموع، وهو كاسمه هو فعلا بحر الدموع، يعني لما تقعد تقرأه الله المستعان، لكن في بعض المنكرات من ناحية يعني المنامات والحكايات وكذا، لكن في كتبه الأخرى مادته الوعظية على طريقة القصاص يستفاد بها إن شاء الله تعالى. أما ابن القيم فوعظه وعظ العلماء ليس على طريقة القصاص، فتجد وعظه في الداء والدواء، في الفوائد، مش بدائع الفوائد، بدائع الفوائد ده كتاب علمي أكثر منه وعظي، ومليان فوائد لغوية وتفسيرية، حتى في باب اللغة والتفسير ما شاء الله الفوائد كثيرة جدا في هذا الكتاب تحديدا. ففي الداء والدواء، في إيش قلت، الفوائد، في طريق الهجرتين، في عدة الصابرين، هذه كلها مواد تجد فيها مادة وعظية لابن القيم. مدارج السالكين موسوعة، موسوعة بمعنى الكلمة، مع التحفظ على ابن القيم رحمه الله في بعض الاصطلاحات التي أتى بها، لكن الأمر يحتمل إن شاء الله تعالى يمشى يعني. لكن الكتاب وإن كان كتابا وعظيا أو يفترض فيه هكذا أنه يتكلم فيه على السلوك والأخلاق وكذا، لكن ما شاء الله فيه مواد مفيدة جدا في العقيدة، كلام مهم جدا في مختلف مسائل العقيدة، كلام حتى في بعض المسائل الفقهية في باب التوبة مثلا، باب التوبة في مدارج السالكين مليان مسائل فقهية مهمة جدا وتفريعات، يعني كلام في أمور يحتاج إليها الفقيه ولا يكاد يجدها إلا في هذا الموضع. تمام؟ فالحاصل الله يبارك فيكم إنه ما أستطيع أن ألزمك بمنهجية معينة، لكن لو تابعت مع أحد يكون خيرا إن شاء الله تعالى، لو تابعت مع بعض إخوانك أو مع بعض طلبة العلم يكون خيرا إن شاء الله تعالى، يمكن أن يكون هناك إشارة أو اقتراح بتقديم كذا أو تأخير كذا، والله المستعان. يقول: هل تعتبر الاستعاذة بالمخلوق مع تعلق القلب به شركا أصغر مع أنه في أمور الدنيا؟ هل لأنه لا بد للعبد إذا أخذ بالسبب أن يتعلق قلبه به، لأن تعلق القلب لا بد أن يكون بالله، أم أن الشرك الأصغر هذا لأمر آخر؟ يعني الذي أستطيع أن أجيب عنه أن التعلق بالمخلوق عموما في أي مسألة من المسائل هو من قبيل الشرك الأصغر. التعلق بالمخلوق بارك الله فيكم معناه الركون إليه والاطمئنان إليه، هذا معناه ظاهر، لكن مش المقصود مطلق الاعتماد، لأنه لا غنى للشخص عن هذا. إذا كنت تستعين بالمخلوق في كذا أو كذا، تستعيذ به فيما يقدر عليه، تستغيث به فيما يقدر عليه، فلا بد من نوع اعتماد وسببية. فليس عن هذا نتحدث، وإنما نتحدث عن ركون القلب. إذا ركن القلب إلى هذا المخلوق ومال إليه، فهذا هو الذي نتكلم فيه. طيب، سؤال عن قاعدة كان طلب أحد الإخوة أن أنا أمليها عليه، ما أدري هو السائل ولا لا. الشريعة لا تجمع بين مفترقين. لو السائل بيكتب يكتب الآن. الشريعة، صواب العبارة هكذا: الشريعة لا تجمع بين مفترقين أو مختلفين، ولا تفرق بين مجتمعين أو متماثلين. هو يطلب شرحا مختصرا للعبارة باختصار شديد: الشريعة لا تفرق بين أمرين متشابهين في الحقيقة. إذا كان هناك أمران متشابهان فإن الشريعة لا تفرق بينهما، لأن التفريق مناقض للحكمة. التفريق بين المتماثلات عبث، والله تعالى منزه عن العبث. كذلك إذا كان هناك شيئان مختلفين فإن الشريعة لا تجمع بينهما، يعني إيه لا تجمع بينهما؟ يعني لا تسوي بينهما، لأنهما مختلفان. هذا المقصود بارك. يقول: الرجاء زيادة إيضاح هذه العبارة الذنوب والمعاصي من الشرك الأصغر. نفس المعنى الذي قلنا، احنا قلنا أي تعلق بغير الله تعالى يدخل مباشرة في الشرك الأصغر. فالذنوب فيها تعلق بالشيطان، فيها ركون إليه، فيها طاعة له، طاعة له في خلاف أمر الله سبحانه وتعالى، فهذا وجه كونها من الشرك الأصغر. نعم. يقول: هل هذا القسم يصح؟ أقسم بالذي يسمعني ويراني. والشبهة أن غير الله يسمع ويرى المقسم حين قسمه. لا، إن شاء الله تعالى أرجو ألا يكون بأس، لأن المقصود في هذا المقام إنما ينصرف إلى الله سبحانه وتعالى، فيبعد جدا أن يكون منصرفا إلى غيره، فأرجو ألا يكون بأس إن شاء الله. طيب، سؤال عن قضية الكمال في المخلوق. ما أنا قلت إن الكمال فيه تفصيل، يعني فيه كلام، فخليها دلوقتي الله يبارك فيه. سؤال آخر: قال بعض العلم إن الأنبياء معصومون من الشرك الأكبر فقط، وأما الأصغر فلا، ويستدلون بقصة آدم مع الشيطان في قصة القصة المعروفة طبعا، أنا ما أدري إيش الكلمة يعني، فما الراجح مع ذكر الدليل؟ الجواب تستفيده مما ذكرته آنفا. نحن قلنا الذنوب والمعاصي من الشرك الأصغر باعتبار والأنبياء ليسوا منزهين أو ليسوا معصومين عن الذنوب والمعاصي، فمنها هنا تعرف الجواب. لكن لا أحب لك أن تعبر بقضية الشرك، لا أحب لك أن تعبر بهذا اللفظ، ولكن تعبر بما يعبر به العلماء. تقول الأنبياء لا يعصمون أو ليسوا معصومين عن الذنوب بس، ولا تتطرق إلى ما فوق ذلك. نعم. نعم. هل يقال في الدعاء يا أول الأولين ويا آخر الآخرين؟ لا أدري. برضو كل كمال في المخلوق، مستعجلين على إيه بس؟ أي والله بارك فيك، هذا هو ما عنيته، ليس هذا هو المقصود من المقام الذي كنت فيه، المقام مقام تنبيه فقط. لكن القاعدة طبعا لابد فيها من نظر في ماهية الكمال، ما هو الكمال الذي يكون الله تعالى أحق به؟ أصبر علي مستعجل. يسأل عن أفضل الطبعات، والله أنا لست موسوعيا في هذا الباب، لست متخصصا في مسائل الطبعات، فأرجو أن ترجع إلى أهل الاختصاص أو تبحث على النت، ابحث على النت، ما شاء الله في بعض الإخوة معتنين بهذا الباب وينشرون الكثير من المقالات في هذا الباب. نعم. يقول ما حكم من يقول ببدعية البيانات التي يخرجها المشايخ وطلاب العلم لتوضيح حال المخالفين والمائلين عن الجادة؟ فقد سمعت من يقول بهذا ممن يتصدر للدعوة السلفية وهو شارح لكتب السنة. طيب، يعني باختصار بارك الله فيكم، يعني الحقيقة إن هذه المسألة أنا سئلت فيها من قبل وكنت أود أن أبسط الجواب، لكن في هذا الوقت تحديدا مع تأخر الوقت بنا فلن أستطيع، ولعلي أفعل في مناسبة أخرى إن شاء الله. باختصار، قضية الذي يشرح كتب السنة أو يتكلم باسم السنة لن أطيل فيها، سأحيلكم إلى المحاضرة التي ختمت بها الكلام على ما وقع من الفتنة الأخيرة، وهي التي كانت بعنوان المخرج من الفتنة. أحيلكم بارك الله فيكم إلى ما ذكرته من التعامل مع من كان حديث عهد بالمنهج ومن كان مجهولا. خلاصة الكلام لمن لم يستمع المحاضرة أو لمن لن يستمع لها، من كان حديث عهد بالمنهج فإننا إن قبلناه لابد أن نضعه في منزلته من غير إفراط ولا تفريط، لا يجوز أن يتصدر للكلام باسم المنهج، ولا يجوز أن يحكم على الراسخين في المنهج. وأما المجهولون فإنهم بارك الله فيكم لا يؤخذ عنهم في قليل ولا كثير، لأن شرط أخذ العلم أن يكون عن المعروفين. وأما المجهولون الذين لا يعرفون عند المشايخ وعند طلبة العلم فإنهم وجودهم كعدمهم، لا يشتغل بهم ولا يلتفت إليهم. وهذا الذي سأل عنه السائل مثال من أمثلة كثيرة. هذا الكلام يتكلم به بعض، حقيقة لا أدري إيش أقول، لأنه يعني الذي يقول مثل هذا الكلام وغيره مما بلغني عن هذا المعين الذي لا أريد أن أسميه حتى لا أتسبب في شهرته، لا يقول مثل هذا الكلام إلا رجل نقول له عبارة واحدة: أطلب العلم، أطلب العلم. فلو سميته طالب علم فإنما أفعل ذلك تجوزا، وإلا فهو عندي لا يستحق أن يسمى طالبا للعلم طالما أنه يتكلم بمثل هذا الباطل والمحال. البيانات بارك الله فيكم لم تزل دأبا وصنيعا للعلماء، لن أتكلم على عهد قديم فإن الصورة قد تكون حادثة، ومنها هنا دخلت الشبهة على المومى إليه، ظن أن كل أمر حادث لم يكن موجودا على عهد السلف فإنه يكون بدعة، وهذا من الجهل ومن البعد عن العلم الشرعي. الصورة لعلها قد تكون حادثة، فسأتكلم على من بدأ يستعملها من علمائنا المتأخرين، وهذا لعله يمتد إلى قرون لا أستطيع أن أجزم. فالبيانات لم تزل دأبا لهذا القسم من العلماء يتعاملون به من غير نكير، وهناك ما يسمى بقرارات المجامع الفقهية والفتاوى التي تصدر من لجان الفتوى، وهي في صورة بيان، لا فرق بينها وبين البيانات التي ترونها. بالنسبة لمسائل الجرح والتعديل، لم يزل علماؤنا يجتمعون على إصدار البيانات في بيان حال فلان أو فلان منذ فتنة أبي الحسن حتى اليوم. الشيخ ربيع حفظه الله تعالى أصدر أكثر من بيان، وأنا في المحاضرة التي تكلمت فيها على مسألة المجمل والمفصل ذكرت لكم بياناً، إيش اسمه؟ معروف ببيان مكة، في الكلام على أبي الحسن والكلام على قضية المجمل والمفصل وغيرها. كذلك الشيخ صالح السحيمي والشيخ عبيد الجابري وغيرهما كانوا يصدرون البيانات في أبي الحسن وفي غيره. أفهؤلاء يقال فيهم قد تلبسوا ببدعة؟ عند هذا يقول ما في بأس، لأن العلماء ما هم معصومين وما هم كذا. فالله المستعان على كثرة الجهل وأهله في هذا الزمان. إنما غاية الأمر أن تكون الصورة التي خرجت بها الفتوى صورة مستحدثة، وإلا فأصل الاجتماع قديم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، وكان الخلفاء الراشدون يستشيرون الصحابة في النوازل وفي المسائل، وكانوا لابد أن يخرجوا بحكم. إيش الفرق الآن؟ إن الحكم اللي خرج به السلف ما كانش مكتوب في كتاب، هو ده الفرق. فهل بكتابة الحكم الذي يخرج إليه المجتمعون أو ينفصل إليه المجتمعون، هل بكتابته في ورقة يصير الأمر بدعة؟ ولن أطيل أكثر من هذا، فإن الأمر أوضح من أن يوضح. اتركوا هؤلاء، اتركوهم، لا تشتغلوا بهم، كفانا جهلا وكفانا تلبيسا وكفانا ضلالا. الموضوع ما هو محتمل، الله يبارك فيكم، لمزيد من الجهلة والمتسلقة الذين يتكلمون في دين الله تعالى بالباطل. نعم. سؤال آخر يقول: نريد توجيه كلمة لمن تأثر بمحمود الرضواني في تبيعه للشيخ العلامة صالح آل الشيخ، أو قد فعلها؟ أو قد فعلها؟ أنا الكلام اللي وصلني أنه ينكر ويشن الحمل، لكن تبديع؟ الله المستعان. والله الحقيقة لا أدري ماذا أقول، لا أدري ماذا أقول، أو يعني لا أجد ماذا ما أقول. إن كان مثل الرضواني المبدع يبدع فالله المستعان. اتسع الخرق على الراقع، اتسع الخرق على الراقع. أقول بارك الله فيكم، يعني لا تشتغلوا بأمثال هؤلاء ولا تلتفتوا إليهم. هذا رجل تكلم فيه أهل العلم ومنهجه واضح البطلان، وأنا أستغرب في سلوكه لمنهج الموازنات وقوله بالموازنات. كيف يبدع أحدا أصلا وهو الذي لم يبدع أرباب الثورات والاعتصامات والعمل السياسي؟ لم يبدعهم، وهذا معروف وظاهر عنه. قيل إنه رجع، الله أعلم، لكن المعروف الظاهر عنه أنه كان لا يبدع. أفيبدع مثل الشيخ صالح؟ إن كان قد فعلها يعني، أفيبدع مثل الشيخ صالح حفظه الله تعالى؟ فشخص لا يعرف كوعه من بوعه في هذا الباب، وليس مؤصلا فيه وما يدري عنه شيئا، بل هو نفسه مخالف فيه، هو نفسه مرتكب لمخالفة فيه، فكيف يتصور للكلام عليه؟ فالله المستعان. وهذا الرجل بارك الله فيكم انتهينا من قصته من قديم، وقال المشايخ كلمتهم والحمد لله، ومنهج الرجل معروف لدى الجميع، ويكفيك كلامه على الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، فما نلتفت بعد ذلك لكلامه في فلان أو فلان، والرجل عندنا لا يلتفت إليه أصلا. نعم. يقول: هل كان هناك أي خلاف بين الصحابة في أمور العقيدة؟ يبدو أن السائل لا يريد جوابا مجملا، طيب سأعطيه ما يريد. أما في الأصول الكبار فلا، أما في أصول العقيدة وفي مسائل الدين العظيمة فلا، وإنما وقع الاختلاف. هو يقول الصحابة لا، الصحابة بارك الله فيك ما اختلفوا في أي أمر من أمور العقيدة، الصحابة لم يختلفوا في أي أمر من أمور العقيدة. هتقول لي مسألة الرؤية، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه، أقول هذا خلاف ظاهري، وليس خلافا حقيقيا. هتقول لي مسألة سماع الموتى، قالت عائشة رضي الله عنها بعدم السماع، أقول ليس هذا خلافا مستقرا، ليس هذا خلافا ثابتا، لأن الخلاف المستقر والثابت هو الذي يكون مع وصول الحجة للطرف الآخر فيتأولها ويستقر الخلاف ويستمر. ده مهم جدا، مهم جدا يا جماعة الكلام اللي أنا بقوله ده. ما ضابط الخلاف الذي نقول فيه خلاف؟ متى يقول المسألة، متى نقول المسألة هذه خلافية؟ إذا كان الخلاف مستقرا، فخرج بذلك الخلاف المنقرض، يعني كان في خلاف ثم انقرض وانعقد الإجماع، ما بقتش مسألة خلافية خلاص. حصل خلاف نظرا لعدم بلوغ الحجة لأحد الأطراف، ولم يستقر هذا الخلاف أصلا، فهذا ليس بخلاف، ولا يجوز أبدا أن تستغل مثل هذه المسائل حتى يقال إن الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة. هذا من الجهل ومن الضلال. إنما عندما نعبر بكلمة أهل السنة علشان نتعرض لبعض المسائل التي أثيرت من بعد لم تثر في عهد الصحابة، ممكن إن احنا نقول كده، ولكن كيف نقول اختلف أهل السنة في بعض المسائل الدقيقة، في بعض المسائل الدقيقة التي ليست من مسائل الأصول الكبار؟ تمام، بهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة. أما الذي يطلق القول بأن أهل السنة اختلفوا في العقيدة فهو ضال، والذي يطلقه في حق الصحابة رضي الله عنهم فهو ضال وجاهل، لأنه لم يفهم حقيقة الخلاف أو لم يفهم كنه الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم في مسألة الرؤيا أو مسألة سماع الموتى. هذا ما حضرني الآن، لعل تكون هناك مسألة أخرى أو مسألتان هي بنفس الطريقة هذه. أما أن يكون خلافا مستقرا بمعنى أنه هو خلاف سائغ ومستمر ومستقر لا ينكر فيه على المخالف، فهذا لا وجود له بين الصحابة أبدا في مسائل العقيدة، وإنما وقع بعد ذلك في بعض المسائل، مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان عشان أعطيك أمثلة، يعني مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان دي تكلم فيها الصحابة؟ لا، إنما ده حصل بعدين، اختلف أهل السنة بعد ذلك، فمنهم من قال لا فرق ومنهم من قال بل هناك فرق. ماذا أيضا؟ مسألة رؤية الكافرين لله تعالى في الآخرة، رؤية المؤمنين محل اتفاق عند الصحابة وعند من بعد الصحابة، أهل السنة لم يختلفوا في هذا أبدا، لكن رؤية الكافرين في خلاف منقول، لكن مش عن الصحابة ولكن عن من بعدهم. ماذا أيضا؟ أول المخلوقات العرش أم القلم؟ خاض في هذا الصحابة؟ لا، كان في من بعدهم. فافهم هذا جيدا بارك الله فيك، لابد أن تكون مؤصلا ومميزا، لازم تعرف الخلاف فين والإجماع فين واللي حصل عند الصحابة ده إيه واللي حصل عند اللي بعدهم ده إيه. وإياك والذين يطلقون الأقوال كائنا من كان، من أطلق أن أهل السنة اختلفوا في العقيدة فهو ضال، ومن فعل هذا في حق الصحابة رضي الله عنهم فهو أشد جهلا وضلالا. نعم. يقول رجل يعصي الله ثم يتوب ثم يعود للذنب ويحدث هذا الأمر كثيرا معه، فما نصيحتكم؟ الجواب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، ثم عاد فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، ثم عاد فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله تعالى: قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. هذا حديث في الصحيح ثابت. وفي حديث آخر يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله فيما أذكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. فهذا أمر واقع وموجود ومتصور. متى لا يضر صاحبه؟ إذا كان كما ذكرنا في الحديث الأول، يذنب ويستغفر، يذنب ويستغفر، وليس استغفار باللسان، وإنما هو استغفار مقرون بالتوبة المستوفية لشروطها. فهذا هو الذي لا يضر صاحبه، ومهما أذنب ثم استغفر وتاب فإن الله تعالى يتوب عليه، وليس هذا تسويغا للذنب أبدا ولا تسويغا للإصرار عليه، وإنما هو بيان لحال الرجل حتى لا يقنط وحتى لا يظن أن باب الرحمة سيغلق دونه. كلا، لا تجعل للشيطان عليك سبيلا، وفي نفس الوقت جاهد نفسك واستعن بالله تعالى واستحضر قبح الذنب وعقوبته عند الله عز وجل حتى تقلع عنه إقلاعا تاما فلا تعود إليه أبدا. ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا. سؤال آخر يقول: لا يخفى عليكم أحوال المدارس في هذه الأيام سواء الأزهر أو غيره، فما نصيحتكم لمن أراد أن يدخل أولاده المدرسة ويخشى عليهم الاختلاط إلى آخره؟ أنا سئلت في هذا من قبل فقلت هذا سؤال صعب، هذا سؤال صعب، لأنه من ناحية لا شك أن البدعة أخطر من المعصية، فلو قارنت بين ما هو موجود في الأزهر من البدع وما هو موجود من الاختلاط في المدارس العادية فالبدعة أخطر، لكن من وجه آخر المدارس العادية لا شك فيها بدعة، وفيها ضلالات وفيها مخالفات وفيها أشياء تروج باسم الدين، فحقيقة المقام صعب، يعني لا أستطيع أن أجزم فيه بجواب بات، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هو يسأل عن الذي ينتقد الرضواني على الشيخ صالح. يا أخي الله يبارك فيك، إحنا ما نشتغل بهذا أصلا، لا تشتغل بهذا الله يبارك فيك. ليس معنى هذا أن الشيخ صالح معصوم، حاشا لله، لا شك أننا لا نوافقه في بعض المسائل، ولا أريد أن أذكر أمثلة، لا شك أننا لا نوافقه في بعض المسائل، لكن من الذي ينتقد ومن الذي يرد فضلا عن التبديع؟ لأجل هذا أقول لك لا تشتغل بهذا، ليس من باب التبرير ولا التمييع لما قد يكون قد وقع من الشيخ حفظه الله تعالى، ولكن أنا أريد أن أرسخ عندك أصلا إن الخطأ مردود والنصيحة مقبولة، لكن من الذي يتصدر لهذا ابتداء؟ نعم نحن نقبل الحق ممن جاء به، لا تخلط بين هذا وبين ما أريد أن أوصله لك. أنا أريد أن أوصل لك جانبا تأصيليا، أنك في تعاملك مع المشايخ تتعامل مع من وتأخذ من من، وباب الجرح والتعديل هذا يسمع فيه لمن ويؤخذ فيه من من، هذا هو ما أريد أن أوصله لك. فإذا كان الرجل مجروحا فأصالة وابتداء لا يؤخذ عنه شيء في دين الله تعالى، لا في الجرح والتعديل ولا في غيره، أصاب الحق في مسألة هذا يقدر بقدره، ولا يفهم من هذا أننا نقبل عليه أو نأخذ عنه العلم إلى غير ذلك. ومن الذي يقدر إصابته أو خطأه؟ هذا أمر آخر، فلا تشتغل بارك الله فيك ولا تلتفت إلى هذا الرجل. يقول: هل مداومة الدعاء بعد بعد إيش؟ أين السؤال؟ نعم، بعد الدرس، درس هذا يعني للذي نحن فيه. مثل هذا يعني زي اللي احنا فيه ده. والله أرجو ألا يكون به بأس، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جلس في مجلس لم يغادره حتى يدعو بكذا، يعني أصناف معينة من الأدعية ثابتة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك الحديث. فأرجو إن شاء الله تعالى، لكن يقتصر على ما ورد حتى يكون موافقا للنبي عليه الصلاة والسلام. ما الفرق بين الواجب والفرض في قول جمهور العلماء والأصوليين؟ لا فرق. يقول: أليس معنى المغفرة ستر الذنب ووقاية شره، أما محوه فهذا هو العفو الذي أذكره؟ والله تعالى أعلم أن ابن القيم ذكر المحو في تفسير المغفرة، وقد يكون داخلا في العفو، لا مانع من ذلك ولا تعارض، قد يكون من معنى المغفرة وقد يكون من معنى العفو. نعم. يقول: هل يصح أن الإمام ابن القيم نشأ صوفيا ثم تاب بعد ذلك على يد شيخ الإسلام؟ إيه نعم صحيح، هذا صحيح. لكن التوبة تحديدا على يد شيخ الإسلام هذا شيء لست متأكدا منه الآن، لكن هو نعم كان صوفيا ثم ترك التصوف. نعم. يقول: رجل يصلي فسأله سائل عن شيء فقال بيده لا، أو قال بيده اصبر، فهل في هذا شيء؟ ما في شيء، الإشارة في الصلاة لا تبطلها، والأصل في ذلك حديث رد السلام بالإشارة. ما أدري تعرفونه ولا لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسلم عليه رجل فأومأ إليه بيده، رد عليه السلام إشارة، فالإشارة لا تبطل الصلاة، وتأصيل هذا أنها ليست بكلام، لأن الذي يبطل الصلاة إنما هو الكلام والإشارة ليست بكلام. يقول: كنت أرتدي جوربين وتوضأت ومسحت عليهما ثم خلعت أحدهما وبقي الآخر، فلما توضأت بعد ذلك مسحت على الآخر وصليت، فما الحكم؟ أين السائل؟ أريد أستفصل عن شيء. في المرة الثانية توضأت من حدث؟ ما يجوز، ما يجوز هذا. في هذه الحالة طالما أنك أحدثت بعد الخلع لابد، في هذه الصورة تحديدا لابد أن تخلع الجزء الآخر من الجورب ثم تتوضأ ثم تلبس مرة أخرى. بارك الله فيك.